أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. انتهينا في الدرس السابق أو الدروس السابقة عن بحث أصل المسألة، وهي أن الأنفال، أن المعابد هل هي من الأنفال مطلقا أو لا، وتبين أن الصحيح الأقرب إلى ما يفهم من الأدلة هو أن المعادن من الأنفال مطلقا، المعادن مطلقا من الأنفال، وهذا هو الرأي الأقرب أو القول الأقرب من بين سائر الأقوال الأخرى في هذه المسألة. الآن نأتي إلى الصورة الثانية التي نحن كنا نتكلم فيها، قلنا أن المخرج للمعدن تارة يخرجه من أرض مملوكة له، وهذه الصورة الأولى، وأخرى يخرجه من أرض مملوكة المن للغير، وهذه الصورة الثانية. وكلامنا فعلا في الصورة الثانية، يعني قلنا بأنه في الصورة الأولى لا إشكال في أن المخرج يملك ما يخرجه من أرضه، من الأرض المملوكة له، بلا إشكال يملكه بعد أداء خمسه، سواء قلنا بأن المعادن من الأنفال، أو قلنا بأنها من المباحات العامة، أو قلنا بأنها تابعة علما للأرض. على كل الأقوال في المسألة السابقة، المخرج في الصورة الأولى هو يملك المعدن الذي يخرجه بعد أداء خمسه، وإنما الكلام في الصورة الثانية إذا أخرجه من أرض مملوكة للغير. في هذه الصورة المشهور على ما نسب إليه، أن المشهور ذهب إلى أن المعدن الموجود في الأرض المملوكة للإنسان يكون المعدن الموجود فيها لمالك الأرض، لمالك الأرض. والدعية ما يشبه الاتفاق على ذلك، الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر قال لا بلا خلاف أجده فيه، في أن المعدن الموجود في الأرض المملوكة يكون المن لمالك الأرض. ويترتب على ذلك أنه إذا أخرجه أي المعدن غير المالك، إذا أخرجه غير المالك وبدون إذن المالك، فهو أي المعدن الذي أخرجه الغير ملك لمالك الأرض، لأنه هو ملك المن لمالك الأرض. فإذا هو أخرجه فهو يملكه كما في الصورة الأولى، أما إذا أخرجه غيره فحينئذ هو يكون ملكا لمالك الأرض. وهذه هي الصورة الثانية، ولذا التزموا في الصورة الثانية بأن المعدن المستخرج من قبل غير المالك لا يكون ملكا للمخرج، وإنما يكون ملكا علما لمالك الأرض. وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين المعادن الباطنة والمعادن الظاهرة، كل معدن يخرجه الغير سواء كان أخرجه من ظاهر الأرض أو أخرجه من باطن الأرض، هذا لا يكون ملكا للمخرج، وإنما يكون ملكا لمالك الأرض. قد يقال في المقام بأن الالتزام بأن المعادن من الأنفال ينافي ما ذهب إليه مشهور، بمعنى أنه إذا التزمنا بالقول الأول في المسألة المطروحة سابقا، وأن المعادن مطلقا من الأنفال، وأنها مملوكة للإمام عليه السلام، فلا يمكن الالتزام بما ذهب إليه المشهور في محل الكلام، يعني في الصورة الثانية، وذلك بدعوى أن مقتضى القول الأول في المسألة السابقة أن المعدن هو ملك علما للإمام عليه السلام، سواء كان في أرض مملوكة للإنسان نفسه أو في أرض مملوكة للغير على كلا التقديرين هو ملك للإمام عليه السلام. فإذا أخرجه واضح، إذا أخرجه هذا الإنسان الغير أخرجه من أرض مملوكة للغير، مقتضى القول الأول هو أن المخرج يكون مالكا له، المخرج يكون مالكا له، وليس ما يخرجه المخرج ملكا لمالك شنو الأرض. كون المعدن الذي يخرجه الغير غير المالك من أرض مملوكة للغير، كونه لا كونه لمالك الأرض كما ذهب إليه المشهور، هذا مبني على ماذا؟ على أن يكون مالك الأرض مالكا للمعدن الموجود في أرضه. إذا كان مالكا له وأخرجه الغير يكون ملكا لمالك الأرض كما يقول المشهور. أما إذا قلنا بأن المعدن الموجود في أرض زيد هو ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. فإذا جاء غير زيد وأخرجه لماذا يكون ملكا لزيد؟ والحال أنه ليس ماذا؟ ليس ملكا لمالك الأرض بحسب الفارق، وإنما هو ملك علما للإمام عليه السلام، فيكون ملكا للمخرج بإذن الإمام عليه السلام. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، أنه قد يقال أنه لا فرق بين الصورة الأولى وصورة شنو الثانية. في كل منهما المعدن المستخرج من كل مخرجه بإذن الإمام عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام شنو إن كان مالكا لكنه أذن في شنو في الاستخراج، وأذن في التملك والحيازة والإخراج واضح والإحياء، أذن بذلك. فكما أن المالك الأرض إذا أخرج المعدن منها يملكه، وإن قلنا بأن المعادن من الأنفال واضح، كذلك من يخرج المعدن من أرض مملوكة للغير أيضا يملكه، واضح، أيضا يملكه، المخرج يملكه لأن مالك الأرض يملكه. لماذا؟ لأن على كلا التقديرين المعدن ملك علما للإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام قد أذن في تملكه بالأحياء وبالاستخراج. فإذا أخرجه من أرضه يملكه، إذا أخرجه من أرض مملوكة الغير أيضا ماذا؟ يملكه المخرج، واضح بإذن الإمام عليه السلام. فإذا كيف ذهب المشهور إلى أنه ملك علما لصاحب الأرض؟ واضح هذا الكلام. فقد يقال بأن القول الأول ينافي ما ذهب إليه المشهور. الظاهر أن هذا الكلام ليس تاما، ليس صحيحا، بل من الممكن الالتزام بكلا الرأيين من دون أن يكون هناك تنافي بينهما. ففي الوقت الذي نلتزم بالقول الأول في المسألة السابقة، وأن المعادن من الأنفال مطلقا وأنها مملوكة للإمام عليه السلام، في نفس الوقت نلتزم في الصورة الثانية أن المعدن المستخرج من الأرض من قبل غير المالك هو ملك لمن؟ قولوا يا جماعة، ملك لصاحب الأرض، واضح، هو ملك لصاحب الأرض. ممكن الالتزام بذلك، ممكن الساعه نقول نطرحها على شكل احتمال، بمعنى أنه ليس من الضرورة أن نلتزم بناء على القول الأول بأن المعدن في الصورة الثانية ملك علما للمخرج، ليس هذا أمرا ضروريا، بل من الممكن الالتزام بما ذهب إليه المشهور من أن المعدن في الصورة الثانية ملك علما لمالك الأرض. كيف؟ لا تنافي بينهما، وذلك بأن يقال بأن كون المعدن من الأنفال كما هو مقتضى الأدلة السابقة، هذا لا يعني إلا أن المعدن بحسب أصله الأولي وطبعه الأولي هو ملك علما للإمام عليه السلام، كما هو الحال في سائر الأنفال. الموات من الأرض هي من شنو؟ من الأنفال. يعني شنو؟ يعني هي ملك للإمام عليه السلام، يعني من كل المنصب كما تقدم، من كل الدولة، هذا معناه. أو بناء على أحد تفاسيره من كن للإمام عليه السلام. هذا معنى الأدلة السابقة، هذا معنى كون المعادن من الأنفال واضح، لكنه من الواضح أيضا أن هذا لا ينافي أن نفتح بحثا بناء على هذا القول، بناء على هذا القول في أن ملكية المعادن هل هي تابعة لملكية الأرض أو شنو أو لا، لا ينافي ذلك. بحثا في أن المعادن الموجودة في الأرض هل ملكيتها تابعة لملكية الأرض أو ليست تابعة لملكية الأرض. بعبارة أخرى نفتح بحث في أن السبب المملك للأرض هل يعد ويعتبر عرفا سببا مملكا لما في الأرض من المعادن أو لا. واضح. ملكية الأرض هل هي ملكية لما في الأرض من المعادن أو لا، ليست ملكية لما في الأرض من المعادن. هذا بحث مستقل يمكن أن يطرح حتى على تقدير القول بأن المعادن من شنو؟ من الأنفال. توضيح هذا المطلب أكثر هو أنه لا إشكال لأن هناك أسباب توجب التملك والتمليك، وهذه الأسباب هي أسباب أساسية يتفرع عليها كل الأسباب الملكية الأخرى، وهي عبارة عن الحيازة والإحياء. الأصل في ملكية الأرض هي تكون بماذا؟ بالإحياء وبالحيازة. واضح. التملك بالبيع، التملك بالعرف، التملك بالهبة، التملك بسائر الأسباب الأخرى هي متفرعة على ذلك السبب الأصيل في المقام في باب الأراضي وهو الحيازة والإحياء. السبب الأصلي لتملك الأرض هو الحيازة والإحياء. لا إشكال في أن الحيازة والإحياء كأسباب موجبة للتملك هي ممضاة من قبل الشارع بلا إشكال. هو الشارع قال من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي لا، ومن حاز شيئا فهو شنو؟ فهو مالكه فهو لا. إذن هي أسباب ممضاة ومقررة، نقول ممضاة مقررة من قبل الشارع بلا إشكال. إذن الشارع هو بنفسه قال أن من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي لا. فالإحياء سبب مملك للأرض. هنا ينفتح المجال للباحث في أن هذا السبب المملك للأرض هل هو مملك أيضا لما في الأرض من المعادن؟ هل يعتبر سببا مملكا لما في الأرض من المعادن أو لا؟ الشارع عندما يقول أن الحيازة سبب للتملك والإحياء الأرض سبب للتملك، هل يقصد تملك الأرض فقط أو لا يقصد تملك الأرض وما فيها من المعادن أو غير المعادن؟ هذا هناك مجال للبحث عن هذا الشيء. وقد نفترض أننا نلتزم، سيأتي هذا البحث، قد يلتزم وقد التزم بعضا بأنه ماذا؟ بأنه سبب مملك علما لما في الأرض من المعادن، وحينئذ يلتزم بناء على ذلك لو التزمنا به لأن المعادن مملوكة علما لمالك الأرض، في نفس الوقت الذي يلتزم بأن المعادن مملوكة علما للإمام عليه السلام. ماكم هنع منا، كما هو الحال في سائر موارد الأنفال. في سائر موارد الأنفال ماذا نقول؟ في سائر موارد الأنفال في الأراضي المواد لا إشكال في أنها من الأنفال، ماكو شك في أنها من الأنفال، المعادن اكو بها كلام، لكن الاعراض المواد والاعجام وكذا وكذا في الاشكال في انها من ماذا؟ من الانفال المملوكه للامام. طب هل هناك مانع من ان يكون ياتي شخص ويملك هذه الارض بالاحياء وبالحيازه؟ لا اشكال، لا مانع من ذلك، فتكون الارض المحياه من قبل شخص بعد أن كانت ميتة ملكا علما لمحييها، وفي نفس الوقت هي ملك علما للإمام الخليصي. ملكية المحيي في طول ماذا؟ ملكية الإمام، وناشئة من ملكية الإمام، لأن الإمام عليه السلام هو الذي أذن في تملك الأرض الموات بالأحياء، في تملك الأرض الموات بماذا؟ بالحيازة، هو الذي أذن في ذلك. فنلتزم بأن الأرض المحيات ملك لمالكها لمحييها، وفي نفس الوقت نقول أن الأرض الموات هي ماذا؟ من الأنفال المملوكة له عليه السلام. واضح؟ لا منافسة بينهما. نفس هذه الفكرة طبقها في المعادن، لكن تطبيقها في المعادن بأن يكون بهذا الشكل، بأن يقال أن الأرض الموجود فيها المعدن هذه مملوكة لصاحبها، مملوكة بالبيع بالشراء بالكذا، لكن بحسب الأصل لابد أن ترجع المن إلى التملك بسبب الحيازة أو الشنو أو الأحياء. واضح؟ فيكون هناك مجال للبحث في أن الحيازة التي دل الدليل على أنها مملكة للأرض، هل يفهم من هذا الدليل أنها تمليك للأرض وما فيها؟ فمحيي الأرض يملك الأرض وما فيها من المعادن، أو لا، هو يملك الأرض فقط من دون أن يملك ما فيها من المعادن؟ هذا بحث ينبغي أن يقع فيه الكلام. وكما قلنا قد يلتزم بماذا؟ بأنها تكون مملوكة وتابعة للأرض، وتكون مملوكة لمحيي الأرض. إذن مالك الأرض بالإحياء أو بالحيازة أو بالأسباب المتفرعة على هذين من البيع والشراء والهبة وإلى آخره، مالك الأرض كما يملك الأرض يملك ماذا؟ المعادن الموجودة فيها. فإذا ملك المعدن الموجود في الأرض وجاء غيره وأخرج المعدن من دون إذنه بحسب الفرض، وإلا إذا بإذنه ماكو مشكلة، مو؟ وأخرجه من دون إذنه، الرأي المشهور يكون صحيح، وهو أن هذا المعدن المستخرج لا يكون ملكا لمخرجه، وإنما يكون ملكا لمالك شنو؟ لمالك الأرض، وهذا هو الرأي المشهور. إذن ليس بالضرورة، بينبه عليه هو هذا، أنه ليس بالضرورة أن القول الأول في المسألة السابقة ينتج عكس ما يقول المشهور في محل كلامنا الذي هو الصورة الثانية التي هي محل الكلام فعلا، ليس بالضرورة ذلك. ومن هنا الصحيح في المقام أن ندخل في هذا البحث، وهو أن ما في الأرض من المعادن هل هو تابع للأرض أو لا، في الملكية أو لا؟ بمعنى كما قلنا أن السبب المملك للأرض هل يفهم منه أنه سبب مملك لما فيها من المعادن أو لا يفهم منه ذلك؟ واضح؟ من حاز ملك من أحيا أرضا فهي له، ماذا نفهم منه؟ وفي عبر عنه ببحث التبعي أن المعادن الموجودة في الأرض هل هي تابعة للأرض في الملكية أو لا؟ فإذا ملك الأرض شخص هل يملك المعادن أو لا يملك المعادن؟ هذا بحث ينبغي أن يقع فيه الكلام. واضح؟ في المقام هناك رأي معروف ومذكور في الكتب، وهو أن المعادن تعد جزءا، يعني ملاحظ شو انتبهوا لها، تعد جزءا من الأرض ومن توابع الأرض عرفان. فحينئذ تكون تابعة للأرض في الملكية. لماذا؟ لأنه جزء من الأرض وتابعة للأرض عرفان، فتكون تابعة لها في ماذا؟ في الملكية. هذه الدعوة الظاهر أنها في الجملة وبنحو الموجب الجزئية صحيحة، لا مجال للإنكار تبعية ما في العارض في الجملة علما للعرض في الملكية، لا مجال لإنكار ذلك. كما إذا فرضنا أن ما في العارض كان موجودا بقرب العارض، ليس في أعماق سحيقة من العارض مثلا، واضح، وكان مما يصدق عليه العارض مثلا، اللي نجيب المصادق الواضحة، وكان مما يصدق عليه عنوان العارض كما كالأحجار، وتقدم عندنا المغرى، طين الغسل الرأس وأمثاله اللي يصدق عليه العارض، هذا قدر متيقن لا إشكال في أنها هذه إذا كانت موجودة بقرب العارض عرفان تعد تابعة لمن تابع للعارض، وعرفان يرى أن المالك العارض مالك لمن لهذه المعادن، واضح، ولذا هي تعد تابعة. إذا باع مالك العارض هذه العارض ولم ينص على تلك الأمور شرعا وعرفا، هي تعد شنو؟ تابعة، تنتقل للمشتري ماذا؟ ببيع نفس ماذا؟ نفس العارض. تبعية المعادن للعارض عرفا، لأنها تكون جزءا من العرض بنظر العرف، هذه صحيحة لكن في الجملة، وهذا في الجملة هذه الدعوة صحيحة. ومن هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه ما هو الميزان في التبعية؟ ما هو الميزان في التبعية؟ والمقصود من التبعية في المقام التبعية شنو؟ عرفية. ما هو الميزان في هذه التبعية العرفية؟ هل الميزان هو اختلاط المعدن بالتراب في مقابل كون المعدن متميز؟ واضح، التراب هذا يعد تابع للعارض مثلا، أما المعدن المتميز الموجود في وسط العارض هذا لا يكون شنو؟ تابع للعارض، لأنه يكون من قبيل الكنز المدفون في داخل العارض، واضح، هذا ليس تابع للعارض. هل الميزان هو هذا؟ أو أن الميزان هو وجوده بالقرب من العارض في مقابل وجوده في ماذا؟ في باطن السحيق علما للعارض، مسافة فرسخ داخل العارض، فما كان بالقرب من العارض يعد تابعا بنظر العرف، أما ما كان بعيدا عن العارض هذا لا يعد تابعا، هذا هو الميزان. أو أن الميزان شيء آخر، الميزان هو صدق الأرض على ماذا؟ على المعدن، فكل ما صدقت الأرض صدق عنوان الأرض على المعدن حينئذ يكون هذا تابع، وكل ما لم يصدق عنوان الأرض على المعدن هذا لا يكون شنو؟ تابعا. ما هو الميزان في هذه التبعية بنظر العرف؟ الصحيح في المقام أن يقال، أو نقول يمكن أن يقال هذا المطلب للصحيح، يمكن أن يقال بأننا لابد أن نلحظ أمرين مرتبطين بمحل الكلام. الأمر الأول هو السبب المملك، السبب المملك، نرى أن هذا السبب المملك هل يمتد إلى ما في الأرض من المعادن أو لا يمتد إليها. الأمر الثاني الذي لابد من ملاحظته وأن يحسب له الحساب هو مسألة التبعية العرفية، التبعية ماذا؟ العرفية. بالنسبة للأول قلنا أن السبب المملك الأساسي هو شنو؟ هو الحيازة والإحياء. لو بقينا نحن وهذا السبب المملك الأساسي لانتهينا إلى نتيجة أن ليس فقط المعادن الموجودة في باطن العارض ليست تابعة في الملكية للعارض، بل حتى أعماق السحيقة للأرض نفسها أيضا ليست تابعة علما في الملكية للعارض، ليس بتاعها، ما كنت بعيد. والسر في ذلك واضح وبسيط، وهو أن السبب المملك هو الإحياء. من أحيا أرضا فهي له، ومن الواضح أن الإحياء لا يصدق إلا بالنسبة إلى الأرض الظاهرة التي يحييها هذا الإنسان. أما أعماق الأرض، الأرض الباطنة، هو لم يحيي هذه الأرض الباطنة، أحياها لم يحيي. واضح. قد يقال في المقام بأن الإحياء لا يصدق إلا على الأراضي الظاهرة، فيصدق أنه أحيا هذه الأرض. أما ما باطن الأرض فضلا عن المعادن الموجودة فيها لا يصدق عليه أنه أحياها. فإذا لو بقينا نحن والسبب، فهذا السبب لا يمكن أن يكون مملكا علما للأرض الباطنة، فضلا عما في الأرض من ماذا؟ من المعادن، لأنه لم يحيي المعادن بلا إشكال، كما أنه لم يحيي الأرض الموجودة في الباطن، وإنما هو أحيا ظاهر الأرض، فهو يملك ظاهر الأرض بالإحياء. قطع النظر عن الأمر الثاني سنجي لي، وهو مسألة التبعية شنو العرفية. بقطع النظر عن التبعية العرفية، الإحياء لا يتحقق ولا يصدق إلا بالنسبة إلى ما أحياه من الأرض، بزراعة، ببناء وأمثال ذلك، ما أحياه من الأرض هو يملك هذه الأرض التي أحياها. وأما باطن الأرض فضلا عن المعادن الموجودة فيها، هذا لا يصدق عليه الإحياء. ونفس الكلام يقال في الحيازة، ما حازه هو ماذا؟ هو ظاهر الأرض، هو لم يحز باطن الأرض، بقطع النظر عن التبعية العرفية، هو لم يحز باطن الأرض ولم يحز المعادن الموجودة فيها. لو بقينا نحن والسبب المملك، فهذا السبب المملك لا يقتضي ملكية ما في الأرض من المعادن، بل ما في الأرض من المعادن لا يكون ملكا لمن؟ لمالك الأرض بالأحياء. فإذا أحيا أرضا وكان في تلك الأرض معادن، محيي هذه الأرض يملك الأرض بالإحياء، ولكنه لا يملك ما في الأرض من المعادن بماذا؟ بالإحياء. اللهم إلا إذا استخرج شنو؟ المعدن بنفسه، حينئذ يملكه بماذا؟ بالإحياء وبالاستخراج. وهذا أمر آخر، هذا غير محل كلامنا. إحنا في محل كلامنا أن مالك الأرض لم يخرج ماذا؟ المعدن، وإنما الذي أخرجها ماذا؟ شخص آخر. إذن مالك الأرض بالإحياء بالحيازة هو لا يملك المعدن الموجود فيها. فإذا أخرجه الغير، مقتضى هذا الكلام هو أن نلتزم بأن المعدن يكون ملكا علما للمخرج، واضح، لا لمالك الأرض كما يقول المشهور. لكن هذا كله إذا ما دخلنا مسألة وقانون كما سموه قانون التبعية العرفية في المقام، هذا بالنسبة للأمر الأول. وأما إذا دخلنا وأخذنا قانون التبعية بنظر الاعتبار، هنا قد يقال بأن المسألة تختلف. صحيح أن الإحياء لا يشمل ما في باطن الأرض، لكنه عرفا يقال بأن ما في باطن الأرض هو تابع علما تابع للأرض في الملكية. فمن يملك الأرض يملك الأرض مع توابعها، واضح، لا خصوص ماذا؟ الأرض التي يحييها والأرض التي يحوزها، وإنما هو يملك الأرض وتوابع هذه الأرض. ولذا قلنا أن من باع أرضا لا إشكال في أنه عرفا يقال بأن توابع الأرض أيضا تكون ماذا؟ تكون مشمولة وداخلة في الملكية الحاصلة بسبب هذا البيع، وإن لم يتعلق بها الجنو البيع، وإن لم ينص عليها في نفس ماذا؟ في نفس البيع. إذن هناك توابع للأرض لا إشكال في كونها تابعة للأرض في الملكية، واضح. لكن الكلام يبقى في ماذا؟ في تحديد هذه التوابع. هذه التوابع هل تشمل مطلق ما في الأرض من الـ من الـ من الأشياء بأي شكل كانت وبأي صورة كانت، أو لا أن هذا يقتصر فيه على بعض الموارد؟ واضح الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال ولا ينبغي التوقف في أن ما هو موجود في باطن الأرض السحيق الذي يبعد عن سطح الأرض بمسافات كبيرة جدا، الظاهر أن هذا ليس من توابع ماذا نفس الأرض، عرفا لا يعد من توابع تلك الأرض، لا يعد عرفا من توابع ماذا تلك الأرض، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال والتوقف في هذا المطلب، كما أنه لا ينبغي الإشكال والتوقف في أن ما هو موجود في الباطن القريب من ماذا؟ من الأرض، أو الموجود على شنو؟ على سطح الأرض، الظاهر أنه لا ينبغي التوقف في أنه شنو؟ من توابع نفس الأرض. ولذا يعد العرف أن هذا المالك مالك لذلك الشيء الموجود على سطح الأرض أو موجود في باطن الأرض، لكن الباطن ماذا؟ القريب من سطح الأرض، هذا أيضا يعد تابعا بنظر العرف بحسب ما يفهم. والسر في ذلك، السر في هذا هو هذا، يعني الوجه الفني لهذا التفصيل، الوجه الفني هو هذا، أن انتهينا نحن إلى هذه النتيجة، أن ما في الأرض لا يملك بالسبب المملك للأرض، لا يملك بالحيازة ولا يملك بيش بالإحياء، لأنه الحيازة لا تشمله، هو لم يحز ما في باطن الأرض ولم يحيي ما في شنو؟ باطن الأرض، وإنما هي الأرض. إذن بالسبب المملك ما في الأرض ليس تابعا للأرض في الملكية، وإنما على تقدير أن يكون تابع فهو يكون تابع باعتبار شنو؟ باعتبار التبعية، قانون شنو؟ التبعية. قانون التبعية هم من يملك عليه دليل لفظي واضح يدل على قانون التبعية حتى نتمسك بإطلاقه لإثبات التبعية في كل ما هو موجود في داخل العرض، ماكو دليل لفظي على التبعية، وإنما الدليل على التبعية هو السيرة، واضح هو سيرة العرف موجودة بلا إشكال، سيرة على تبعية ما في الأرض علما للعرب، لكن هذه السيرة كما تعلمون دليل لبي ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟ هو ما نشاهده من وجود سيرة على ماذا؟ على التبعية، والمتيقن من ذلك هو الأمور شنو؟ التي ذكرناها الموجودة على سطح الأرض أو الموجودة في باطن الأرض القريب من نفس ماذا؟ من نفس الأرض، هذا قدر متيقن من السيرة نلتزم فيه بالتبعية، وبالتالي نلتزم فيه بملكية صاحب الأرض لذلك الشيء التابع علما للأرض، وأما ما عدا ذلك فينبغي أن لا نلتزم بماذا؟ بالتبعية فيه وبالملكية فيه، لأنه عرفت أن الملكية بالسبب المملك غير موجودة، والملكية بالتبعية لا دليل عليها، لا دليل عليها. ومن هنا يظهر أن النتيجة هي ماذا؟ أن النتيجة بالنسبة إلى المعادن الموجودة في باطن الأرض التي لا تعد عرفا تابعة لنفس شنو؟ الأرض، كما هو كذلك هذه المعادن إخراجها في الصورة الثانية لا نلتزم فيه بقول، يعني قول المشهور يكون مشكل الالتزام بأنها تكون ملك المن لمالك الشنو؟ لمالك الأرض، بل ينبغي بناء على هذا الكلام أن نلتزم بأنها ملك المن للمخرج، لأنه هو الذي أحياها بالإخراج فيكون مالكا لها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.